التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، وأسأل الله صباحكم بكل خير. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين: غارات جوية بالطائرات الحربية والمسيرات على مواقع للحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية. إصابة 22 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس بالضفة الغربية. بوتين يؤكد خلال لقاء الأسد أن تواجد القوات الأجنبية يحول دون حل الأزمة السورية. إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأنه على بريطانيا سداد الدين القديم المترتب عليها لإيران. وفي تغريدة له أشار أمير عبد اللهيان إلى انتقاده لتقاعس أوروبا في العمل بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي، لافتا إلى استعداد إيران للحوار المبني على الاحترام المتبادل واستنكارها الكارثة المفتعلة من قبل أمريكا في أفغانستان. قال مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي إن تشديد الإجراءات الأمنية في المنشآت النووية الإيرانية أمر منطقي. وفي تغريدة له أشار غريب أبادي لأن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأقلموا بالتدريج مع القواعد والتعليمات الجديدة. وأضاف غريب أبادي أنه سيتم السماح لمفتشي الوكالة بالعمل على صيانة أجهزة الرقابة المحددة واستبدال بطاقات الذاكرة المخصصة لهذه الأجهزة، لافتا إلى أن كيفية القيام بهذا الأمر وتوقيته يتمان عبر الاتفاق مع السلطات الإيرانية. أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أولانيوف أنه ليس هناك أي مبرر لدى مجلس مدراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإصدار قرار ينتقد إيران. وأشار أوليانوف إلى أنه بالنظر لزيارة المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي لطهران والاتفاقات التي تم تحقيقها هناك، لا يوجد أي أساس لمثل هذا القرار. وبشأن استئناف المفاوضات حول العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، أكد أن موعد استئناف المفاوضات لم يتحدد بعد. وأعلنت الخارجية الإيرانية مؤخرا أن الحوار في فيينا حول الاتفاق النووي سيستأنف قريبا. تتواصل عملية إيصال المحروقات والوقود الإيراني إلى لبنان عبر الأراضي السورية بعد تفريغ ناقلة النفط الإيرانية حمولتها في ميناء بانياس السوري. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
شحنة الوقود الإيرانية في طريقها إلى لبنان للتخفيف من المعاناة التي يواجهها المواطن اللبناني نتيجة الحظر الأمريكي الظالم. موقع تانكر تراكرز لتتبع السفن نشر صورة ناقلة النفط الإيرانية راسية في مرفأ بانياس السوري، وقد أفرغت 33 ألف طن من المحروقات في سوريا، مشيرا إلى أن هذه المحروقات تحتاج إلى 1310 شاحنات لنقلها إلى لبنان. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أشار في كلمة إلى أن الوقود الإيراني سينقل إلى لبنان بالصهاريج الخميس المقبل، وأشار إلى أن ناقلات أخرى ستصل إلى لبنان خلال أيام، مؤكدا أن كل الرهانات على عرقلة مسيرة شحنات النفط باءت بالفشل.
هناك من واهن على أن الإسرائيلي لن يسمح بوصول هكذا بواخر إلى لبنان أو إلى سوريا للبنان. هناك من واهن على مشكلة مع الدولة إذا أصر حزب الله لإدخال السفن إلى الشواطئ اللبنانية، وهذا تم معالجته ببركة التفهم والتعاون من قبل القيادة السورية. كل هذه الرهانات، اسمحوا لي أقول التافهة، كل هذه الرهانات انتهت. وبدأنا الآن وصلنا إلى مرحلة العمل الحقيقي والجاد.
السيد نصر الله لفت إلى أن الهدف من شحنات الوقود ليس التجارة، وأن بإمكان جميع اللبنانيين الحصول على الوقود. في الأثناء أشار عضو نقابة أصحاب محطة المحروقات في لبنان جورج البراكس إلى أن المخزون المتبقي قليل جدا، مشيرا إلى أن وصول النفط الإيراني إلى لبنان سيريح الأسواق اللبنانية. هذا ويترقب اللبنانيون وصول شحنة الوقود الإيرانية للتخفيف من الصعوبات التي يواجهونه كل يوم على طوابير محطات الوقود.
قصفت طائرات من طراز F-15 بصاروخ جو أرض مواقع لقوات تحمي الشريط الحدودي العراقي السوري عند منطقة البوكمال. وأفادت مصادر عراقية بأنه تم تدمير 3 عربات للحشد الشعبي وكاميرا حرارية كانت تستخدم كرصد ومراقبة للشريط الحدودي مع سوريا ب4 صواريخ من طيران حربي ومسيرة أمريكية. وتفيد المعلومات الأولية بوقوع خسائر مادية دون تسجيل إصابات بشرية، فيما نفى المتحدث باسم قوات الاحتلال الأمريكية في العراق أي علاقة لهذه القوات بالقصف على الحدود السورية العراقية. في الأراضي الفلسطينية المحتلة أصيب 22 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس والضفة الغربية. وأفاد جمعية الهلال الأحمر بنابلس أن من بين المصابين 4 بالرصاص المطاطي و18 بالاختناق جراء قنابل الغاز. كما أفادت مصادر أمنية فلسطينية أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين الذين تظاهروا إسنادا للأسرى، وكذلك صوب منازل المواطنين في مخيم العزة شمالا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الجيش السوري سيطر على أكثر من 90% من أراضي البلاد رغم وجود جيوب للإرهابيين التي ما زالت تقوم بمهاجمة المدنيين. ولدى استقباله نظيره السوري بشار الأسد الذي قام بزيارة غير معلنة إلى موسكو، اعتبر بوتين وجود قوات أجنبية بمناطق معينة من البلاد دون قرار أممي بأنه المشكلة الرئيسية للأزمة السورية ما يعيق إعادة الأعمار، مشيرا إلى جهود دمشق لإقامة حوار مع المعارضين السياسيين. من جهته وصف الرئيس السوري العقوبات المفروضة على بلاده بغير الشرعية، لافتا إلى تحقيق القوات السورية والروسية نجاحات ملموسة بمكافحة الإرهاب. عقدت في موسكو قمة روسية سورية غير معلنة في الكرملين ركزت على العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. حول قمة روسية سورية في موسكو نتابع التقرير التالي.
من منطلق التأكيد المؤكد أتت القمة السورية الروسية مع زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو، حيث التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين. قمة الأسد وبوتين ضمت في جدول أعمالها عمليات محاربة الإرهاب وبسط سيطرة الدولة السورية على كامل أراضيها، وهو ما يستدعي خروج القوات الأجنبية التابعة لدول معينة وتتواجد على الأرض السورية بشكل غير شرعي وبدون إذن أو طلب من دمشق، وهو ما أكد عليه بوتين الذي أشار إلى أن مساعي محاربة الإرهاب تواجه عقبات بسبب تواجد هذه القوات.
المشكلة الرئيسية من وجهة نظري هي أن قوات عسكرية أجنبية متواجدة دون إذن من الأمم المتحدة ودون موافقتكم في بعض مناطق البلاد، وهو ما يخالف القانون الدولي ولا يمنحكم فرصة بذل أقصى جهود لتوحيد الوطن وللتحرك على طريق استعادته بأسرع ما يمكن.
الأسد بدوره أكد على أن الدولة السورية مصممة على السير بالتوازي بين العمل العسكري في الميدان وتعزيز المسار السياسي في البلاد وإنجاح العملية السياسية.
أنا سعيد أن نلتقي اليوم في موسكو، وقد مضى على العملية المشتركة لمكافحة الإرهاب الآن حوالي 6 سنوات. حقق خلالها الجيشان العربي السوري والروسي إنجازات كبيرة. نحن مصممون في سوريا كحكومة وكمؤسسات دولة على السير بالتوازي في عملية تحرير الأراضي وفي في عملية الحوار السياسي. الزيارة اليوم هي فرصة هامة لنقاش في هاتين النقطتين.
قمة الأسد بوتين من المتوقع أن تنعكس في مسار الأمور في الميدان السوري، يقول المتابعون، حيث وتيرة العمل العسكري تتسارع على جبهة إدلب مع حديث حول سيناريو عسكري فيها، وإن كان ضمن ضوابط استراتيجية بحيث لا تصل الأمور إلى معركة شاملة في الوقت الحالي. فيما يضيف المتابعون إن العملية السياسية قد تشهد دفعة جديدة، خاصة وأن الأسد أكد بحث هذه المسألة مع نظيره الروسي، ما قد يوجد خطوات إضافية نحو المرحلة السياسية الجديدة في البلاد.
طالب وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة أمير خان متقي بعدم تسييس ملف المساعدات إلى بلاده، وقال إن طالبان تسعى إلى إيصال المساعدات الإنسانية للشرائح المعوزة والمستحقة في أفغانستان. وأكد متقي في مؤتمر صحفي استعداد الحكومة الجديدة الأفغانية لإقامة علاقات مع دول العالم من بينها أمريكا، لكنه رفض الخضوع للضغوط من أي جهة كانت، معتبرا أن مخاوف الدول الأجنبية بشأن طالبان غير عادلة. وأضاف متقي، نريد استكمال المشاريع التي بدأت في السابق ونسعى لتوفير مجال العمل للمواطنين، ونريد توفير الفرص للمستثمرين في الداخل والخارج. حول تطورات الأوضاع في أفغانستان استمع إلى التقرير التالي.
ما بين تعهد المجتمع الدولي بتقديم مساعدات مالية لأفغانستان ومصادرة الولايات المتحدة للأصول الأفغانية لدى بنوكها، تقف البلاد على شفا كارثة إنسانية، أزمة تحاول حكومة تصريف الأعمال التي شكلتها جماعة طالبان الخروج منها بدعوة المانحين الدوليين لاستئناف المساعدات الإنسانية، وذلك على لسان وزير الخارجية مولوي أمير خان متقي الذي طالب بعدم تسييس ملف المساعدات، مؤكدا استعداد الحكومة الجديدة لإقامة علاقات مع دول العالم ومن بينها أمريكا، لكنها ترفض الخضوع للضغوط من أي جهة كانت، معتبرا أن مخاوف الدول الأجنبية بشأن طالبان غير عادلة. وفيما تحاول الجماعة طمأنة المجتمع الدولي وتحث المواطنين والنازحين على العودة إلى بيوتهم، تظاهر آلاف الأفغان في مدينة قندهار ضد أوامر إخلاء منطقة سكنية يقطنها نحو 3000 أسرة، أغلبهم من أسر جنرالات متقاعدين وأعضاء آخرين في قوات الأمن، منددين بأوامر طرد أسر بعضها يقيم في المنطقة منذ عقود. وأمام ضبابية المشهد في أفغانستان بعد وصول طالبان إلى الحكم، حذرت قطر من عدم قدرتها على تحمل مسؤولية مطار كابول في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف.
يجب أن يكون لدينا اتفاق واضح لجميع الأطراف في شأن الجهة التي ستتولى الجانب التقني وتلك التي ستتولى الجوانب الأمنية.
واعتبرت الدوحة أن السبيل الوحيد لإخراج أفغانستان من الوضع الحالي هو الحوار، كما دعت الجميع إلى التحاور مع الأفغان.
في تونس أصدرت 5 أحزاب تونسية، وهي الجمهوري والتكتل وآفاق وأمل والتيار الديمقراطي، بيانا مشتركا عبرت فيه عن رفضها المطلق لكل دعوات تعليق الدستور في البلاد. وطالبت الأحزاب رئيس الجمهورية بالالتزام بتعهداته للتونسيين باحترام الدستور وباليمين التي أداها قبل تولي مهامه على رأس الدولة، رافضة كل المبادرات الفردية لفرض مسار سياسي على البلاد. أفاد موقع برينكيك ديمفيس الأمريكي أن الرياض تبحث مع الاحتلال الإسرائيلي شراء أنظمة دفاع صاروخي إسرائيلية الصنع بعد سحب الولايات المتحدة بطاريات باتريوت من السعودية. ونقل الموقع أن السعودية تدرس البدائل الآن، من ضمنها السلاح الصيني أو الروسي أو الإسرائيلي، مؤكدا أن المملكة تفضل حاليا القبة الحديدية الإسرائيلية التي تنتجها شركة رافائيل. في ختام هذه الجولة تذكير بعناوينها: غارات جوية بالطائرات الحربية والمسيرات على مواقع للحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية. إصابة 22 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس بالضفة الغربية. بوتين يؤكد خلال لقاء الأسد أن تواجد القوات الأجنبية يحول دون حل الأزمة السورية. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
عالم المرأة. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل مستمعين الأحبة الذين يرسلون إلينا ومضات الحب عبر استماعهم وتواصلهم مع إذاعة طهران العربية، وأقول لكم أضاء الله طريقكم وفرج ضيقكم. وأنار قلوبكم ويسر أموركم. أمين يا رب العالمين، وتحياتي إلى مستمعاتنا العزيزات وفتياتنا الغاليات. أما موضوع اللقاء هذا اليوم وهو زوجات المجاهدين، مواقف ومتطلبات. أما أهم المواضيع التي سوف نتحدث بها وهي كيف تصفون لنا أهمية وجود زوجات المجاهدين في المجتمع، وما هو دورهن في حياة المجاهد أو المضحي؟ ما هي أهم المتطلبات والمشاكل التي تعايشها زوجات المجاهدين؟ وهل توجد طرق لاحتوائها أو حلها؟ ما هو دور المؤسسات التربوية والاجتماعية لرعاية شؤون عوائل المجاهدين والمضحين؟ إضافة إلى مواضيع أخرى سوف نسعى لطرحها مع ضيفة البرنامج أو ضيف البرنامج. والآن للتعرف حول الموضوع فلننتقل وإياكم إلى مفتاح الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا الأفاضل أهلا بكم. عندما نتحدث عن المجاهدين أو المضحين أو الشهداء، فالكل يعلم أن الاستقرار والأمن والمجد في البلدان التي تبحث عن الحرية رهين بتضحيات وجهود هذه الشريحة وعوائلهم، وأن الشعب الذي يلح على مبادئه وأسسه ويقاوم في سبيل الاستقلال والرفعة والاعتزاز منتصر دائما. فكما يجب أن تتحدث زوجات الشهداء عن الشهيد والشهادة في مجتمعهن ويؤسسن لثقافة الشهادة في سبيل الدين وكلمة الحق، يجب على زوجات المجاهدين أن يروجن لثقافة الإيثار والتضحية لإعلاء كلمة الإسلام المحمدي الأصيل في البلدان الإسلامية. لكن المجتمع يبقى مديناً لهذه السيدات اللواتي يضحين من أجل إعلاء كلمة الإسلام وجعلها مرفوعة خفاقة على كافة الأصعدة، فهن اللواتي يتحملن أعباء مسؤولية الحياة المتزايدة يوماً بعد آخر إلى جانب أزواجهن، ويساندن المجاهدين بالمعنويات والروح العالية، وهن بحاجة إلى دعم معنوي واجتماعي ومادي من قبل أبناء المجتمع. وقد سمعنا حديث الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عن الاهتمام بأمور المسلمين، وأن من لا يهتم بأمورهم فهو ليس بمسلم. وانطلاقا من الحديث النبوي تجدر الإشارة إلى هذه الشريحة المنسية في المجتمع، حيث يجب على الجميع السعي لتكريم مواقف زوجات المجاهدين والمضحين والوقوف بجانبهن في إزالة عراقيل الحياة الدنيوية، أو عبر أي موقف يسهل عليهن تحمل المسؤوليات الجسيمة في الحياة، وذلك إجلالاً لتضحيات المجاهدين من أجلنا. شكراً على طيب المتابعة. عالم المرأة. عالم المرأة برنامج يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
نرحب بالدكتورة نسرين نجم، الباحثة الاجتماعية من لبنان. وسؤالي لكم دكتورة، ما هي أهمية مكانة زوجات المجاهدين في مجتمعاتنا، وما هي أهم متطلبات هذه الشريحة في المجتمع؟
عندما نتحدث عن زوجات المجاهدين نتحدث عن السيدات اللواتي شكلنا ولا زلنا الدعم والسند العاطفي والنفسي والروحي لهؤلاء الأبطال المقاومين. هناك مسؤوليات جمة ملقاة على عاتقهن، فالأمر ليس فقط متعلق كما قلنا بالدعم، بل أيضا بالتربية بأشكال متنوعة من الثقافة، ونقصد بالتربية تربية أطفالهن على مقاومة الظلم والذل وقول الحق في وجه كل سلطان جائر، وأيضا من أنواع المقاومة التي تمارسها هؤلاء النسوة والتي يجب أن تمارسها أيضا، المقاومة للغزو الثقافي الذي يحاول أن يضعضع ويخلخل المنظومة القيمية الدينية الإنسانية التي تتمتع بها أغلب مجتمعاتنا الإسلامية، وأيضا المقاومة الفكرية بأن لا نكون فقط كالهمج الرعاع، كلا هذا أمر مرفوض، بل أن نكون أصحاب قرار، أصحاب رأي، قادة، وأهم أيضا أن نعزز الثقافة الدينية التي ترفض العيش بذل وبهوان، وأن تتخذ من سيد الشهداء القدوة لها. عندما تمتلك هذه القيم هذه الزوجات المجاهدين، وهن بالفعل من امتلكنا هذه القيم، نصل إلى ما ذكره وما قاله سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي دام ظله الشريف بالقول عندما تحدث مع زوجات المجاهدين الأبطال في سوريا، فقال: زوجات المجاهدين والقادة وأمهاتهم هن آيات من الصبر والمقاومة، لقد تحملن المصاعب وأرسلن أبنائهن إلى الشهادة. هذا أمر عظيم جدا وعظيم الشأن أن تدري وتعلم بأن زوجها أو ابنها لا تعلم إذا كان سيعود حيا يرزق أو سيكون شهيدا، وهذه نعمة، نعمة تطلبها من الله عز وجل. لذلك على زوجات المجاهدين الدور التوعوي التثقيفي أن تكون السند والدعم لهؤلاء الأبطال، وأن تعزز هذه الثقافة، وأن تكون القدوة والمثال لهذا الزوج الذي يحمل روحه بين كفيه ليحقق الغاية المنشودة في مواجهة كل قوى الاستكبار وكل قوى الاستعمار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا لكم دكتورة نسرين نجيم، الباحثة الاجتماعية من لبنان.
أنا بدوري أشكر الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من لبنان. أما الآن أنتقل إلى رسائلكم عبر الواتساب. أبدأ برسالة الأخت أم علي، طبعا لم تذكر اسم البلد، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الأخت أم علي. في الواقع أن المرأة التي فقدت زوجها في المواجهة الإسلامية وخصوصا التي لديها أطفال تحتاج للكثير الكثير من الدعم المعنوي والمادي وكذلك المساندة التربوية لأطفالها، وإن لم يكن لديها أطفال فهي تحتاج دعما معنويا وماديا لكي تصمد، فقد خسرت شريك عمرها ولأجل ذلك تحتاج تعويضا نفسيا ليساعدها على صمودها وثباتها وعدم انحرافها ومواساتها، وعليها أن تلتمس الطريق لمستقبلها وأين تجده، هل في البقاء على ذكرى زوجها أو الزواج بآخر إن قدر الله لها ذلك. وكما تعلمون أن أكثر زوجات الشهداء المنجبات والنجيبات أيضا تفضل البقاء على ذكرى زوجها وتربية أطفالها على مبدأ الجهاد والتضحية وتكريس مبادئه، وعلى الحكومة أن تدعم هذا الجانب النفسي معنويا وماديا وتربويا لمساعدة تلك النساء بالخروج بأسرهن إلى مبدأ الثبات على العقيدة، وكذلك تربية الأطفال تربية صحيحة ليكونوا محبين ومضحين لمجتمعهم ولا يكونوا لديهم أدنى حقد أو خيانة للمجتمع. نشكر الأخت أم علي على هذه الرسالة الكافية والوافية. أما الأخت أم علي أيضا، لكن أم علي الحسيني من العراق من محافظة بابل، أرسلت إلينا برسالة صوتية فنستمع لها حول الموضوع. طبعا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل هذا المحترم والمقدمة المتألقة والمستمعين الكرام، وعظم الله أجوركم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد: انفروا خفافا وثقالا وجهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. والجهاد فرض عين على الرجال، وإن المرأة ليس عليها جهاد، فمتى يصبح الجهاد فرض عين على المرأة والزوجة، والزوجة الصبورة التي تقدم الدعم والعون والإسناد للزوج وهو يدافع على سواتر العز والجهاد، وتكون الزوجة مبخرة للمساندة والجهاد في بيتها، وتكون مثال يقتدي به كل النساء، تقتديه بكل النساء المؤمنات الصابرات والمربيات الصالحات. والزوجة يجب أن تكون مجاهدة في إدارة الأسرة وتقديم كل ما يحتاجه البيت والأبناء ورفع معنويات الأبناء، وتكون لهم الأب والأم في نفس الوقت وفي مواقفها المشرفة. والزوجة بدفئها بدفئها وأخلاقها وأسلوبها تحول البيت إلى خلية نحل متحركة، وأن لا تتذمر وتتعصب بغياب الزوج المجاهد، وأن تكون الأم الرؤوف والحنون وتعويض الأبناء على فراق الأب، وأن تشغل الأبناء بكثير من الأمور مثل الدراسة وزيارة الأقرباء وقراءة القصص والكتب المفيدة وإدارة البيت. وهناك الكثير من الأمثلة على جهاد المرأة والزوجة المساندة للمجاهدين والاقتداء بنساء آل البيت عليهم السلام مثل السيدة الزهراء عليهم السلام. هذا ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. يوم علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
شكرا جزيلا للأخت أم علي الحسيني من العراق من محافظة بابل. أما الأخت رضية المطاوعة من السعودية الدمام تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يطيب لي أن أشارك في هذه الحلقة المميزة عن زوجات المجاهدين، فهي المثال الحي الممتد لنهج الرباب وليلى زوجات الإمام الحسين عليه السلام في المساندة والدعم المعنوي، وكذلك لأزواجهن قبل الشهادة وفي حفظ الأمانة من بعد استشهاد أزواجهن بتربية الأبناء بعبء مضاعف، وهو تحمل دور الأم والأب في ذات الوقت لتنشئة جيل يسير على نهج أبي عبد الله عليه السلام والذي حذاه أباهم الشهداء. كل ذلك ونرى مسيرتهن الجهادية أيضا في المشاركات الفاعلة فيما يخدم القضايا الإسلامية بصبر وثبات وعزم وإرادة، يستمدن من مولاتنا زينب عليها السلام. فطوبى لكل زوجة شهيد، وهنيئا لها الأجر والثواب المضاعف. شكرا للأخت رضية المطاوعة من السعودية على هذه المشاركة. تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في هذا اللقاء عالم المرأة حول زوجات المجاهدين مواقف ومتطلبات. ننتقل إلى فقرة نافذة مفتوحة ولنستمع لها، والتي تحمل لنا الكثير من المعلومات، فلنذهب إليها.
نافذة مفتوحة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل. أعزائنا، في هذه المحطة نقدم لحضراتكم نص وصية الشهيد السعيد الفريق قاسم سليماني مخاطبا أسر الشهداء، يقول: وأخاطب عوائل الشهداء والمضحين، أبنائي وبناتي، يا أبناء الشهداء، يا أباء وأمهات الشهداء، أيتها الأنوار المشعة في بلادنا، يا إخوان وأخواتي وزوجات الشهداء الوفيات المتدينات، الصوت الذي كنت أسمعه في هذا العالم بشكل يومي وأستأنس به فيغمرني بالسكينة كصوت القرآن، وكنت أعتبره أعظم سند معنويا لنفسي هو صوت أبناء الشهداء، والذي كنت أستأنس به يوميا في بعض الأحيان، وصوت آبائي وأمهات الشهداء الذين كنت ألمس في وجودهم وجود والدي ووالدتي. أعزائي، فلتدركوا قيمة أنفسكم ما دمتم رواد هذا الشعب، اجعلوا شهيدكم يتجلى في ذواتكم، بحيث يشعر كل من يراكم بوجود الشهيد في أنفسكم، ويشعر بنفس الروحانية والصلابة وكافة الخصائص. ألتمس منكم الصفح عني وبراءة الذمة، لقد عجزت عن أداء حق الكثيرين منكم ولم أوفي أيضا حق أبنائكم الشهداء، فأستغفر الله وأطلب العفو منكم، وأرغب أن يحمل أبناء الشهداء جثماني على أكتافهم، على الله عز وجل يشملني بلطفه ببركة ملامسة أيديهم الطاهرة لجسدي. نعم أحبتنا، استمعتم لوصية الشهيد السعيد الفريق قاسم سليماني مخاطبا أسر الشهداء. نسأل الله تعالى أن يتغمد روح هذا الشهيد وروح رفيق دربه الشهيد أبو مهدي المهندس وكل شهدائنا من الأولين إلى الآخرين برحمته الواسعة.
نعم مستمعينا، طبعا احترام زوجات المجاهدين والمضحين من الأمور التي يجب أن نشعر بها دائما. بعض هؤلاء السيدات العزيزات قبلن هذا المعاق طبعا بحاله وإعاقته، فبورك فيهن، وبعضهن رأينا الشاب المجاهد يتحول فجأة إلى شخص عليل مقعد، قبلنا ذلك وطبعا رحبنا به، بارك الله فيهن. لزوجات المعاقين طبعا منزلة شامخة جدا، وزوجات الشهداء التي ربينا الشباب الأعزاء طبعا لهن مكانة جدا سامقة. فعندما نلاحظ في سيرة الشهداء والمجاهدين نرى أن البعض من هؤلاء قد حققوا مراتب علمية وبحثية رفيعة، طبعا تأتي ذلك بجهاد الأم، بجهاد زوجة الشهيد والمجاهد، تلك اللبوة المجاهدة في الله، هذا هو جهادها، حسن التبعل. طبعا حسن التبعل معناه حفظ ماء الوجه الزوج، حفظ شخصية الزوج، من نماذجه أن الزوج قضى في سبيل الله أو قدم جهده في سبيل الله، فتربي زوجته أولاده وصغاره في حجرها وترعاهم بحيث يشعرون بالفخر وكذلك يواصلون طريق المجاهد أو الشهيد. طبعا مستمعينا الكرام، يتطرق قائد الثورة الإسلامية في أحاديثه دائما إلى واجبات جميع أفراد الشعب وخاصة المسؤولين تجاه المضحين، معتبرا أن أجر وثواب زوجات المضحين طبعا كبير للغاية، وأيضا معربا عن شكره لزوجات المضحين للجهود التي يبذلونها لخدمة أزواجهم، وكذلك خاطب سماحته أبناء المضحين مؤكدا أن عليهم أن يفتخروا بأن آباءهم ضحوا بسلامتهم وشبابهم من أجل تحقيق الأهداف الإلهية السامية. يقول سماحة الإمام الخامنائي إن المضحين وعوائل الشهداء هم قسم كبير من الشعب الإيراني، وخلافا للادعاءات طالبي الدنيا فإنهم ذهبوا إبان فترة الصعوبات والحرب لمواجهة العدو ولم يسمحوا بالتعرض إلى شرف الشعب الإيراني، لذا يجب معرفة قدر هذه الشريحة العظيمة من المجتمع. طبعا مستمعينا هناك آراء لديكم حول هذا الموضوع، فلنستمع إلى آرائكم. نستمع إلى الأخت أم عباس من العراق وكذلك طه الظاهري من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لزوجات المجاهدين والشهداء يعني اللي يكونون في أي وطن وفي أي مكان، هم التضحية الكبيرة التي يقدمونها أحيانا هي تضحية كبيرة ومسؤولية كبيرة تكون لهم، فيحتاج لهم الاهتمام وخصوصا من الدولة التي يعيشون بها أو من المجتمع التي يكون غريب عليهم، وخصوصا هم راح يتحملون مسؤولية كبيرة، وخصوصا الذين عندهم عوائل أو أولاد أو بنات هم راح يكونون المدرسة لهم ويقدمون الدور الأب والأم في هذه التضحية. وأنا شفت كثير من الأخوات أنجزن هذا الأمر وصارن يعني كقدوة لنا، كودا هي امرأة وتقدم هذا الأمر وتكون إنسانة شجاعة وتكون متفائلة من الحياة وتقدم تعكس الحياة الإيجابية لعائلتها ولمجتمعها، ويكونون هم تحفيز، ويكون أبوهم أو بعض الأخوات يكونن أو بعض الأمهات يكونن، مو فقط الزوجات يكون فخر لهم يعني بصراحة، يكون هذا المجاهد اللي فقدوه وراح من عندهم هو كان معين لهم، يكون هو الوحيد أحيانا في البيت، فيكونون هو يتحملون المسؤولية الكبيرة. لكن اليوم احنا لازم نهتم بيهم، حتى لو ما نهتم بيهم ماديا نهتم بيهم معنويا، حتى يكون لهم قيمة ويكون لهم احترام، يكون لهم يعني رفعة الإنسان احترامه وتقديره في الحياة اليومية. وهم صراحة قدمهم وأنجزهم عزمة عندهم للوطن وللعرب وللحياة اللي احنا هسه عايشين، لولا هم يعني ما كنا عايشين في هذا الوضع. فأتمنى الله لنا ولهم التوفيق إن شاء الله. ومعكم أم عباس من العراق.
قادر البرنامج وقادر الإذاعة المحترمين والمستمعين، حقيقة في المجتمعات الإسلامية هناك شريعة واسعة وهي النساء وعوائل المجاهدين. هذه الشريعة الكبيرة من المجتمع شريعة مهمة وأساسية، وينبغي للمجتمع الساكن هذه الشريعة باعتبارها من أهم ركائز المجتمع، وهي تعتبر الحامل الشعبية للمجاهدين وعائلات المجاهدين. المرأة زوجة المجاهد هي تمثل العمدة الاجتماعي للمجاهد والدافع للمجاهد، فهي تحفظه في غيابه وتقوم برعاية الأسرة في غيابه وتعد جيلا من الأبناء وتقوم على تربيتهم والسهر والعناية بهم، وكذلك تطمئن زوجها الغائب في جماعات القتال وتحفظه على مواصلة تلك الجهاد، وأنها تقوم بمدامه وتقوم بكامل المهام في غيابه وتحفظه في جميع أموره. كذلك المجتمع يجب عليه الالتفات إلى هذه الشريعة والتعاون معها وتقديم الدعم المعنوي لها وعدم إشعارها بغياب راعي البيت أو غياب الزوج أو الأخ في جبهات القتال. يجب أن يكون المجتمع مجتمعا واعيا ويقوم بالدعم المعنوي وتقديمه لهذه الأسر والعوائل. شكرا لكم. أخوكم طه الظاهري من اليمن.
شكرا للأخ طه الظاهري من اليمن، وكذلك الأخت أم عباس من العراق. طبعا زوجات المجاهدين مواقف ومتطلبات، سوف نتحدث عن الموضوع أكثر فأكثر مع ضيف البرنامج الدكتور محمد خير اللبابيدي الاستشاري في التنمية البشرية من سوريا، سوف يكون معنا على الهاتف بعد هذا الفاصل.
القلب بل روحي وأنت أصل تكويني. أنا الآتي أيا أمي ونار الشوق تكويني، فأنت القلب بل روحي وأنت أصل تكويني. ولكني رهين الموت أمسيت فلاقيني، ولا تأسي على عمر بأحضان الزنازين، ولكني رهين الموت أمسيت فلاقيني، ولا تأسي على عمر بأحضان الزنازين، فدمعك حين تجريه كنار في شراييني، وإن البين لو تدري كنزف الجرح يعيني، فدمعك حين تجريه كنار في شراييني، وإن البين لو تدري كنزف الجرح يعيني.
نعم مستمعينا، طبعا تكريم الشهداء إذا كانوا كراما علينا وهم الأكرم، فإن معنى تكريمهم هو أن نواصل طريقهم ونتابع أيضا أهدافهم، ومواصلة الطريق معناها أن ننظر لأهداف الدين الإسلامي المحمدي، الأركان المتينة، المؤشرات الواضحة التي بوسعها الأخذ بأيدي الشعوب الإسلامية إلى ذروة الفخر الدنيوي والأخروي، ونتابعها، وكذلك النساء والرجال متساوون في هذا المجال، أبناء وبنات الشهداء والمجاهدين، أخوان الشهداء وأخواتهم، والذين لهم قرابة بالشهداء أيضا، قرابة متساوون جميعا في هذا المجال. فكلما كنتم أقرب إلى المجاهدين والشهداء كلما كان فخرهم أكبر أيضا ومسؤوليتهم أثقل، والمستقبل والبلد للشباب أيضا الذين رحلوا وفتحوا الطرق ولا زالوا في جبهات القتال يقاتلون ويجاهدون الأعداء. وعلينا نحن بالنسبة مستمعينا الكرام الذين بقينا أن نسير في هذه الطرق المفتوحة ونتقدم إلى الأمام، وكذلك معرفة قيمة الجهاد والشهادة. هو كيفية معرفة قيمة الجهاد والشهادة هو السير حول هذه الشهادة وأن نتقدم في الطريق الذي فتحوه لنا. هذا هو واجبنا اليوم كمسلمين، أن نؤدي هذا الواجب مستمعينا الكرام. نعم، والآن نستمع إلى فقرة إنتاجية وعودة من جديد.
إشارة خضراء. بسم الله الرحمن الرحيم، تقبلوا تحايانا أحبتنا الكرام وأهلا وسهلا بكم. سنتحدث في هذه الفقرة أعزائنا عن السيدة خديجة سلام الله عليها، والتي تعتبر أول زوجة ضحت من أجل زوجها الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أجل رفعة راية الإسلام، حيث عاشت السيدة خديجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حياة ملؤها المودة والرحمة والاحترام، وهي لم تشاركه سبل العيش فقط، بل شاركته تأملاته وأسئلته حول الوجود والإنسان والمجتمع، ونقده للسائد والموروث ولعبادة الأصنام وللظلم وللممارسات التي كانت في الجاهلية. ولما نزل الوحي على الرسول الأعظم في غار حراء، كانت السيدة خديجة أول من آمنت به ووقفت معه وساندته في ذلك، لما كانت تعرفه من صفات وخصائص ومزايا تؤهله لهذا الدور. وقد قالت له يومها عندما جاء إلى بيته وهو مهموم بحمل أعباء الرسالة، وأخبرها بما أوحى به الله إليه، قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. لقد اختارت السيدة خديجة بإرادتها أن تعيش مع رسول الله حياة صعبة شاقة لا تعيشها أمثالها ممن يمتلكن ما تملك من مال وشرف وجمال. عندما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمى بالحجارة وتوضع الأشواك في طريقه ويتهم بالسحر والجنون ويعاني ويتألم، وتحملت هي الأذى والهجران والقطيعة من قريش عندما قاطعوها وفرضوا على نساء قريش ألا يزرنها أو يشاركنها في مناسباتها.
لقد صبرت السيدة خديجة عيسان الأفاضل على كل ذلك، وكان أبرز مواقف صبرها حين قرر زعماء قريش معاقبة بني هاشم عشيرة رسول الله وحاصروهم في شعب أبي طالب لمساندتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووقوفهم معه. هذا الحصار الذي استمر لثلاث سنوات، فيومها كانت السيدة خديجة عند أهلها، لكنها أبت أن تترك رسول الله وأصحابه يعانون من دون أن تشاركهم، والتحقت به لتتحمل معه ومع المسلمين الحصار ولتعاني معاناه المسلمون، وبذلت في ذلك كل ما كان لديها من مال لشراء الطعام للمحاصرين وبأضعاف ثمنه من أجل أن تخفف من وقع الحصار، حتى قال حينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نفعني مال قط مثل مال خديجة. شكرا لمتابعتكم.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. لحد الآن لم نوفق بالاتصال بالدكتور محمد خير اللبابيدي الاستشاري في التنمية البشرية من سوريا. ننتقل إلى رسائلكم. هناك رسالة من الأخت عذراء الموسوي من العراق تقول: يعتبر المجاهد هو مدافع عن الأرض والعرض، لذلك يمكن للزوجة أن تدرك أهمية الجهاد وتقوم بتشجيع زوجها المجاهد طوال مسيرة جهاده لكي تكون مشاركة في جهاده وكفاحه من أجل الدين بالدرجة الأولى، فيكون لها نصيب من الأجر عند الباري عز وجل. وشكرا لكم. شكرا للأخت عذراء الموسوي على هذه المشاركة. رسالة أخرى من الأخت أم علي من محافظة بابل العراق تقول فيها: يجب على زوجات المجاهدين أن يروجن لثقافة الإيثار والتضحية لاعتلاء كلمة الإسلام المحمدي الأصيل في البلدان الإسلامية، ولكن المجتمع يبقى مدينا ومدينا لهذه السيدات اللواتي يضحين من أجل اعتلاء كلمة الإسلام مرفوعة خفاقة على كافة الأصعدة، فهن اللواتي يتحملن أعباء مسؤوليات الحياة المتزايدة يوما بعد آخر إلى جانب أزواجهن، ويساندن المجاهدين بالمعنويات والروح العالية، وهن بحاجة إلى دعم معنوي واجتماعي ومادي من قبل أبناء المجتمع. شكرا للأخت أم علي من العراق من محافظة بابل. الأخت أم حسين من لبنان تقول: قد سمعنا حديث الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عن الاهتمام بأمور المسلمين، وأن من لا يهتم بأمورهم فهو ليس بمسلم، وانطلاقا من الحديث النبوي تجدر الإشارة إلى هذه الشريحة المنسية في المجتمع، حيث يتوجب على الجميع السعي لتكريم مواقف زوجات المجاهدين والمضحين والوقوف بجانبهن في إزالة عراقيل الحياة الدنيوية أو عبر أي موقف أو تحمل المسؤوليات الجسيمة في الحياة، وذلك إجلالا لتضحيات المجاهدين من أجلنا. شكرا للأخت أم حسين من لبنان. أما الأخت أم محمد من سوريا تقول: إن قيمة المرأة تتجسد في مدى نجاحها في زوجيتها وإدارة بيتها على نحو أفضل، وتحظى نساء المضحين والمعوقين بمنزلة كبيرة عند الله تعالى، كما أن مداراتهن لأزواجهن تعتبر جهادا في سبيل الله ومن خيرة أنواع العبادة. ولا بد أن نلفت إلى المؤامرات التي يحوكها الأعداء للقضاء على القيم الإسلامية كظاهرة الحجاب في المجتمع، ونخاطب النسوة بأن يجب أن تدافع النسوة المجاهدات عن القيم السماوية العليا ويبدين منتهى الصلابة في هذا المجال. وكذلك لابد أن نطلب بتوسيع دائرة التحمل لدى زوجات المضحين إزاء مصاعب التمريض التي تواجهها تلك النسوة. وأضافت أيضا يجب أن نحفظ حرمة دماء الشهداء والمضحين والفدائيين عن طريق صيانة الأحكام الإلهية في المجتمع. شكرا للأخت أم محمد مسوق. نعم مستمعينا، نستمع إلى صوت الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق، انضم إلينا. السلام عليكم أخ عبد الحسين.
وعليكم السلام شيماء، السلام عليكم، شلونكم؟ شلون صحة؟
يا أهلا وسهلا بك
كل مستمعيكم الكرام.
وتحياتنا لك أيضا، تفضل.
الله يخليكم. طبعا بالبداية أوجه الشكر الجزيل لكل زوجات الشهداء، زوجات المجاهدين، لأن شاركت في الجهاد الحقيقي. عندما يذهب الزوج لأي أمر ما، دفاع عن عقيدة، دفاع عن أرض، لها الباء الطويل، لأن لولا المرأة لما أصبح هذا المجاهد ترك المنزل، ترك الأسرة، ترك العمل، وذهب يدافع عن عقيدة ما، يدافع عن حقوق ما، له طابع يختلف عن بقية. لماذا يختلف عن بقية؟ لأن الزوجة الحقيقية تدرك ما هو الدفاع الحقيقي، ما هو الأمر الحقيقي الذي يجعل من الإنسان أو من الشخص أن يدافع عن أرضه، يدافع عن أرضه، يدافع عن كل ما يدور من حقوق ربانية، حقوق إنسانية، حقوق وطنية. نلاحظ في الآونة الأخيرة بعض النساء مع الأسف الشديد عندما يريد الزوج أن يتخلى عن كل مشاعر الأسرة، يتخلى عن كل مبادئه ويذهب إلى الدفاع. شوف تقول من لنا، من للطفل، من للأسرة؟ هذا الشيء يجب عليها أن تراجع نفسها، لأن الدفاع عن العقائد، الدفاع عن الوطن شيء جميل. فإحنا الزوجات حقيقية كما شاركت زينب عليه السلام في معركة الطاف ووقفت وقفة شامخة ونقلت الثورة الحسينية إلى يومنا هذا، المرأة التي زوجها مجاهد وزوجها شهيد أنا أعتبرها زينبية من نوع ثاني، لها طابع زينبي، لها يعني شخصية تشبه الشخصية، لا نقول مثلها ولكن تشبه الشخصية الزينبية. فنسأل من الله أن يتغمد كل شهداءنا، يتغمد كل ويشفي كل جرحانا إن شاء الله، ويجعلهم في أحسن حال، ويجعل شهداءنا في العليين.
آمين يا رب العالمين. شكرا،
شكرا الجزيل للشهداء، لأذوي الشهداء، لكل من ضحى في سبيل دينه، في سبيل وطنه. وسلم من الله التوفيق.
شكرا جزيلا الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق على هذه المشاركة، أشكرك الشكر الجزيل.
شكرا جزيلا أخي الشيماء، شكرا جزيلا.
نعم مستمعينا الكرام، طبعا لم نوفق بالاتصال بالدكتور محمد خير البابيدي الاستشاري في التنمية البشرية من سوريا طبعا، وحتى لقاء آخر لعالم المرأة لكم مني أجمل التحايا وأندها، وأتمنى لكم السلامة والصحة والعافية في رعاية الله وحفظه.
يا مولانا صلي
دائما تجلي أبداً.
العرب الطائر الناس بي وعلى ذوي العلا كذا ومن شيدوا وبددوا للفتات بأسماك ندعو سيدي ونرجو ربنا هب لنا منك مغفرة منك مغفرة